حصل مما ذكرنا إخوتي جلال أن صاحب الفصول بريء عما نسب إليه في كلمات العظيم من لدنهم صاحب مطارح الأنظار إلى ما بعد صاحب الفيام مثل سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه. والنائم مرورا على نائمه مرورا على غيره من أجلاء. وهو القول بالمقول مقدمة الموسلة بالمعنى الذي فسر، وهو أن يكون ترتب ذي المقدمة على المقدمة، نفط الترتب يكون قيدا، أو اتصاف بالإيصال يكون قيدا للمقدمة الواجبة. قلنا كلامه صريح في نفي ذلك، قال لا أقول أن الوجوب مقيد، بل أقول المقدمة بما بحيثية ارتباطهم بذي المقدمة تكون واجبة. وحيثية الارتباط بينا معناه، معنى حيثية الارتباط أن يكون أن تكون المقدمة إحدى هذه أجزاء العلة التامة، المقتضي، المعيد، الشرط، عدم المانع. فإن هذه الأجزاء الأربعة كلها لها نحو ارتباط بين وجودها، وجود كل واحد من هذه الأمور بذي المقدمة، بحيث إذا فقد واحد من هذه الأمور الأربعة لم يمكن تحقق ذي المقدمة. هذا الذي فهمنا من كلامه. ويترتب على ذلك أنه لو فرض أنه هناك هذا فعلان كلاهما متلازمان، وكان التلازم بينهما من جهة الاشتراك في العلة، من جهة الاشتراك في العلة أن يكون علتهما شيئا واحدا، إذا كان أحد المتلازمين مقدمة للواجب، يعني مقدمة يعني داخل فيه إحدى هذه العناوين الأربعة، المقتضي، الشرط، عدم المانع، والمعد. فإذا كان أحد المتلازمين داخلا في إحدى هذه العناوين ولكن ملازم الآخر لغير داخل في شيء من هذه العناوين، فإذا كان غير داخل فهو يعني الملازم لا يكون واجبا من جهة الوجوب المقدمي، لأنه لا يدخل في إحدى هذه العناوين، وبالنتيجة ليس مرتبطا، ليس وجوده له ارتباط بوجود المقدمة، ولا يكون طرفا للملازمة. وإن كان يتوقف حصول المقدمة على ذلك، بمعنى أنه إن لم يحدث كلا الملازمين، إذا لم يحدث هذا الملازم لم يحدث ذاك، لأنه إذا لم يحدث أول معنى ذلك يكشف عدم حصول علته، فإذا لم يصل علة ثانية لم يحصل، فلا بد من حصول المتلازمين معا، فهو يكشف عن حصول العلة، فيكون كلا الملازمين يمكن أن يقال أنه مقدمتون، يعني أنه يتوقف ذو المقدمة عليه، ولكنه لا يكون كلا الملازمين داخلا هذا تحت أي عنوان من هذه العناوين، وهو المقتضي والمعد وعدم المانع والشرط، فلذلك لا يتصف بالوجوب. فهذه ثمرة القول بالمقدمة الموسلة الذي هاي ثمرة اكتشفناها أخنهن هذا سوية إن شاء الله تعالى. هذا هو الذي يقوله رجل، هذا غيره لا يقوله أصلا. فإذا أردنا أن نبحث عن ثمرة المقدمة الموسلة، فالثمرة فقهية والأصولية، وأما ثمرة أصولية هذا فهي أن الطرف الملازمة بين وجوب المقدمة وجوب ذي المقدمة عند صاحب الكفاية، عند صاحب الفصول على ما نسب إليه يكون خاصا، بخلافه على رأي صاحب الكفاية ومن تبعه ومن هو مطبوع من أنهما المقدمة مطلقان ولو لم يكون موصلتان يكون واجبتان. هذه ثمرة المسألة أصولية والفقهية أيضا واجب، لأن مسألة أصولية هو إثبات الملازمة وإثبات الوجوب وإنحصار الوجوب أو سعة الوجوب، هذه مقدمة، هذه نتيجة فرعية، فنتيجة فرعية موجودة ونتيجة مسألة أصولية موجودة ولا نحتاج إلى تعقيدات إضافية. ولكن مع ذلك صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه خاذ في هذا ميدان، وهو أنه ما هي القول، ما هي الثمرة على القول بالمقدمة الموصلة بالمعنى المنسوب إلى الفصول. يقول مقدمة الموصلة يترتب على ذلك أنه إذا كان ما إذا كانت هناك فعل العبادة بل ضدا للمقدمة الواجبة وهو ترك العبادة، وإذا لم يترك الإنسان العبادة وفعل الصلاة فعينادنا لا يكون ترك واجبا ولا يكون فعله حرما بناء على أن الأمر بشيء يقتضي نهيا عن مطلقا، وأن الوروز ضد الخاص مثلا، وإن وأمام بل والنهي المتولد من الأمر أيضا يقتضي الفساد، فحينئذ تكون بناء على عدم القول بالمقدمة الموصلة، عدم انحصار وجوب المقدمة الموصلة، تكون هذه عبادة فاسدة. وهذه الثمرة تترتب على الالتزام بعدة أمور، منها أن المقصود بالضد في مسألة الضد وفي المسألة الأصولية في الضد ومطلق المنافي لا خصوص المعنى الاصطلاحي للضد. المعنى المصطلح للضد هذا كما نعلم إخوتي أجلاء هو مخصوص أمران وجوديان يتواردان على موضوع واحد بينهما كمال البعد، هذا هو هذا التعريف المعروف مذكور في كلمات العلامة للضد. نترك لازم هذا التعريف ونلتزم بأن المقصود بالضد هو مطلق المنافي، هذا الشيء ولو كان أحد المتنافيين وجوديا والآخر يكون هذا عدميا، هذا نلتزم. وأيضا نلتزم بأنه النهي التبعي كالنهي الأصلي يقتضي الفساد، النهي الأصلي وهو الذي يكون النهي عن الفعل عن المنهي عنه متجها مباشرة بإنشاء المولى إلى العبد ومتعلقا بهذا الفعل، مثل لا تغتب، لا تشرب الخمر، لا تزني أجلكم الله ونحو ذلك من هذا النواهي الموجودة في الشرع الشريف. وأما النهي التبعي وهو نهي المتولد أو الناشئ هذا من الأمر بشيء فهو لا يقتضي الفساد، لازم نلتزم بأنه أيضا يقتضي الفساد. مولى إذا أمرني بشيء فنهايني أما ينافيه وأما هو ضده ففعل ذلك الشيء يكون ضدا. وبعد هذه التمهيدات نرجع، إذا وجب على المكلف الداخل إلى المسجد كما المثال المعروف إزالة النجاسة وجد أمامه نجاسة في المسجد فيوجب عليه فعل الإزالة إزالته، ومعلوم أن فعل الإزالة انشغال بالإزالة يتوقف على ترك كل ما ينافي، ومن جملة ما ينافيه هو الانشغال في الصلاة، فيكون فعل الصلاة منافيا فترك الصلاة يكون مقدمة لفعل الإزالة. فإذا قلنا إن الإزالة واجبة فالترك يكون واجبا، ترك الصلاة يكون واجبا. هو إن قلنا بوجوب المقدمة مطلقا فمطلق فالترك واجب مطلقا، سواء كان الترك مما يترتب عليه فعل النجاسة بعده مباشرة أو لا يترتب. وأما بناء على القول بالمقدمة الموصلة فيكون الترك الواجب هو الترك الذي يعقبه فعل الإزالة مباشرة، وأما الترك الذي لا يعقبه فعل الإزالة لا يكون واجبا، لا يكون واجبا لأنه ليست مقدمة موصلة. فعلى هذا لو إنسان لم بل فعل الصلاة يعني ترك المقدمة وهو الذي ترك الصلاة ترك الصلاة الذي يترتب عليه فعل، وطبعا أنه هذا قد لم يترك لم علم يعني لم يترك المقدمة يعني لم يترك الترك الذي يترتب عليه، لأنه يعني ترك فعل الصلاة وترك لم يتحقق، فعينذ فعل الصلاة لا يكون منهيا لأن الترك الواجب هو الذي يتوقف عليه يتحقق معه فعل الإزالة ولم يكن في البين، فلا يكون بل الترك واجبا، فإذا لم يكن واجبا فلا يكون فعله منهيا عنه ومحرما، إذا لم يكن معنى فيحرمه بالصحة. هكذا أكساغ رضوان الله تعالى عليه هذه الثمرة، وكلنا نحن نحتاج إلى هذه التعقيدات. ثمرة المسألة أصولية ثابتة، وهي ثمرة انحصار وجوب المقدمة في المقدمة الموصلة، هذه هي ثمرة. وأما على إذا قلنا أن المقدمة خصوص مقدمة الموصلة فحينئذ تكون هذه مقدمة، هذه ثمرة موجودة، ما نحتاج إلى هذه التعقيدات. ومع ذلك ما أفاده رضوان الله تعالى عليه في بحث نتعرض له إن شاء الله.